بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى المقدمة. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة. والمؤلف رحمه الله بين أن كتابه هذا يشمل أو يشتمل على 6 أبواب ومقدمة وخاتمة. والمقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. يعلم هديت أنه جاء الخبر، أي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أن هذه الأمة سيحصل فيها الافتراق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يقول لأصحابه: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وظهر في أواخر أزمنة الصحابة بدعة القدرية وبدعة الخوارج وبدعة التشيع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم قبلها. اليهود افترقوا على 71 فرقة، النصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 فرقة. والمحق من هذه الفرق، قال: والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أولا، أرشد إلى اتباع سنته وسير الخلفاء الراشدين المهديين، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا هو نهج الصحابة، نهج النبي ونهج الصحابة، نهج النبي السنة، والصحابة مقتفون لأثر النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي من غير زيغ وجفاء، لا غلو ولا تفريط. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله علم يعني علم يقين، وقوله هديت جملة معترضة دعائية يعني وفقت للخير وعلمت الخير، وقوله أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته لقطع النظر عن قائله. لماذا قال لذاته؟ ليخرج به ما لا يحتمل الكذب. قال: لأن من القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، ومن القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به، فإنه يسمى خبرا. إذن ما هو الخبر؟ الخبر هو كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. وأما المخبر فالمخبر منه ما لا يحتمل إخباره الكذب، ومنه ما لا يحتمل الصدق. قال: فقول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله عن نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. حتى عند أعدائه عليه الصلاة والسلام كان مشهورا بالصدق، لما جمعهم في أول دعوته صعد على الصفا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا تأتي من وراء هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فقول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وأما قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فلا يحتمل الصدق باعتبار المخبر به. فلو قال المخبر إني رسول الله، فكلمة إني رسول الله هي خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لو قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان صدقا، ولو قاله مسيلم الكذاب كان كذبا، هذا باعتبار المخبر به. أما في الاصطلاح مراده في تعريف الخبر، فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير، ولكن نحن الآن في صدد الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإقراره وقوله إنما يقبل إذا كان موافقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي يقال النبي بدون همزة ويقال النبي بهمزة، فعلى الهمز تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخبر ومخبر، مخبر عن الله ومخبر يأتي الوحي من السماء، مخبر من قبل الله ومخبر أو مخبر من قبل الله ومخبر للخلق بما يتلقاه عن الله عز وجل. ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصله النبي لأن لكن سهلت الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء، وقيل بل أصله النبي بالواو من النبوة من النبوة وهي الارتفاع، النبي فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن اللفظ صالح للوجهين، أي صالح لأن يكون أصله النبي ولكن سهل، ولأن يكون أصله من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر. وقوله المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف أثره. واتبعوه لعلكم تهتدون، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء، يجب على الناس أن يقتفوا أثره، فيجب على أمتي أن تقتفي به أي أن تقفو أثره وأن تتبعه. وقوله خير البشر، خير البشر، اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، من أجل وزن البيت، وإلا فهو خير البشر وخير الخلق عموما، ليس فقط البشر بل خير الخلق. قال خير البشر، البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لا بد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم، فهم الذين يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، فكل البشر حتى الأنبياء والرسل، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الرسل، في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهذه الخيرية تشمل كل الخيريات، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق، وخير البشر في العلم، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه. وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وقال والله إني لأعلمكم بالله. ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية، فليس يعلم الغيب وليس يملك لنفسه الضر والنفع ولا يملك لغيره كذلك. قال الله تعالى لنبيه آمرا له أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وليس يملك لنفسي الضر والنفع ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط، يعني ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب، ومن ذلك ما ذكره صاحب البردة من الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي قال فيه: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. نسي الله إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. لهذا قال بعضها: العلم هذا ما أبقى لله شيئا. فإذا كان الذي يرفع مخلوقا إلى مرتبة النبوة وليس بنبي، لو قال أحد فلان بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ادعى النبوة وقال فلان أشهد أنه نبي، ماذا يحكم عليه؟ بالكفر. من قال إن هناك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الناس نبي يكفر بالله، لأن النبوة انقطعت، النبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا في حق من يرفع إنسانا إلى منزلة النبوة، فكيف بالذي يرفع إنسانا إلى منزلة الربوبية؟ هذا أعظم كفرا وأشد، بل هذا مما يدخل في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهد المشركين، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، ولا يسلك سبل من سبقهم من الأمم الذين حصل منهم ذلك الغلو. فالنصارى غلوا في المسيح عيسى بن مريم حتى جعلوه إلها، جعلوه إلها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فطرف غلا. قال: بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه منزلة الرب، والله يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وجمع قاربه قال: يا عباس، عم رسول الله، سلني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أملك لك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلادها. قال: وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها، وهؤلاء من الملاحدة والزنادقة. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم حقه، فأنزله منزلته وقال هو عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل، وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو مذهب أهل الحق. وقوله بأن ذي الأمة، ذي اسم إشارة وليست بمعنى صاحب، والأمة هنا منصوبة، يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة معان، فتأتي بمعنى الزمن، وبمعنى الملة، وبمعنى الإمامة، وبمعنى الطريقة، وبمعنى الطائفة، فهذه خمسة معان. المعنى الأول فتأتي بمعنى الزمن، مثل قوله تعالى: وادكر بعد أمة. ما معنى وادكر؟ تذكر بعد أمة، أي بعد الزمن الذي كان مع يوسف في السجن، وقال له، وقال الذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. وادكر بعد أمة أي تذكر بعد الزمن. ثانيا بمعنى الملة، مثل قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي بمعنى الإمامة، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، أي إماما. أي إماما، وتأتي بمعنى الطريقة مثل قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، المكذبون للرسل يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة. خامسا، وتأتي بمعنى الطائفة كما في كلام المؤلف، فمراد المصنف بالأمة هنا هي الطائفة وهي أمة الإجابة. وقوله سوف تفترق 70 اعتقادا، البضع ما بين 3 إلى 9، والمراد به هنا 3، كما جاء في الحديث افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والحديث أخرجه الترمذي وغيره في الصحيح المسند والسلسلة الصحيحة. فهذه 70، وإنما افترقت على 73 لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن هذه الأمة لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته، فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72 وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى صار الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى. يعني هذا الحديث حديث أبي سعيد الذي استدل به لتتبعن سنن من كان قبلكم يؤيد معنى هذا الحديث حديث الافتراق، وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الفرق المذكورة في الحديث 72 هل هي مسلمة أو كافرة؟ مسلمة. قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير الزيغ وجفا. قال ولذلك ذكر المؤلف في أول المقدمة أنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الرواية بعضهم يعلها بسبب عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، ولكن يقولون لها شواهد. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في النار، لا يقتضي هذا أن كل هذه الفرق كافرة، كما أنه ليس معنى هذا أنها من أصحاب النار. تنبه للمعنى وافهم الحديث فهما جيدا، لأن أهل البدع شغبون، وأنت حين تفهم كلام أهل العلم في معنى الحديث توضح ذلك. فكثير من الجهال إذا ذكرت هذا الحديث قال كفرتنا، وهم لا يفهمون معنى الحديث. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها في النار، لا يقتضي هذا أن كل هذه الفرق كافرة، كما أنه ليس معنى هذا أنها من أصحاب النار. فرق بين أصحاب النار وبين من يستحق النار. أصحاب النار هم الكفار الذين هم كما في حديث أبي سعيد قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار. هذه الفرق ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، معناه أنهم يستحقون بهذا العمل الذي خرجوا به من السنة عذاب الله، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار. فرق بين يعمل عمل أهل النار ويستحق العذاب وقد يعذب إذا أراد الله عز وجل إذا لم يعفو الله عنه، وأما أصحاب النار فإنهم الكفار. قال وفرق بين قولي في النار وقوله من أصحاب النار، لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها، أي الذين ماتوا على الكفر ويخلدون فيها، وأما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق ولكن لا يخلد فيها. قال: والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على حق. قال: فالعوام المتبعون لأئمة البدع حملهم على الخروج عن الحق شبهة، لأن العام لا يدري فظن أن هذا هو الحق، وأئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة، لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق لكن أصروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله، مثل ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره حين بقوا على الضلال مع علمهم بالحق، وكما فعل فرعون حيث كان يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى ومع ذلك بقي على باطله. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن نقول إن هذه الفرق 73 كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى الحق، فالذين أصابوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شك، والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة. قوله والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج النبي في للظرفية، يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا للعالمين إلى يوم القيامة. وقوله وصحبه يعني الصحابة رضي الله عنهم من غير زيغ وجفا، أي من غير ميل عن الحق بالغلو، ومن غير جفا أي تقصير، والحقيقة أن التقصير زيغ، لكن لما ذكر المؤلف رحمه الله الزيغ ثم ذكر الجفا وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفا على التقصير. يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غير غلو ولا تقصير، وهؤلاء هم المحقون. فإذا قال قائل: بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن قول الصحابة رضي الله عنهم حجة لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه. هذا أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون مراد بذلك أن قول الصحابي حجة فيكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والاحتمال الثاني أن يكون مراد أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على الصواب، ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة، لأنه أي صحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل لخفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة. وقول الصحابي له شروط في اعتباره حجة: ألا يكون في ذلك في المسألة نص، وألا يختلف مع غيره من الصحابة، وبعضهم زاد أيضا أن يشتهر قوله ولا يعلم له مخالف، فعده جماهير أهل العلم حجة. وعلى كل حال فكلام المؤلف يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والوجه الثاني أن تكون طريقة الصحابي في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه، وهذا كله مهم، هذا وهذا. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين عايشوا نزول القرآن وفهموا القرآن فهما صحيحا، وكثير من الفرق التي ظلت إنما ظلت لأنها لم تفهم القرآن على ما فهمه الصحابة ومن تبعهم. قال: والوجه الأخير أسلم للمرء، يعني إذا قال أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم، فهو خير من أن يقول أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابي، ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه، وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة، وأما إذا أجمعوا كان إجماعهم حجة ودليلا مستقلا. كما في حديث ابن عباس لا يجمع الله أمتي على ضلالة، فإذا ثبت إجماعهم فلا يجوز الخروج عليه، وإنما بعض الإجماعات قد تكون مدعاة في من يأتي بعدهم. إذن عرفنا من هذه الأبيات أن منهج الحق هو اتباع الكتاب والسنة وما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم، وأن الفرق الأخرى أن كلما خالفت فيه أهل الحق فإن هذا يعتبر منهم خروجا عن هذه الجماعة وعن هذا الحق، ويستحقون بما خالفوا فيه النار، وليس معناه أنهم كفار، لأن أصحاب النار هم الذين يدخلون ويخلدون فيها، وأما هؤلاء فيعتبرون من عصاة المسلمين وأمرهم إلى الله عز وجل، لكن فعلهم الذي خالفوا فيه السنة هذا يستحقون عليه عذاب الله. إلى هنا، سبحانك.